إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 41 في بيان كتاب المسح على الخفين أو في كتاب الطهارة عموما من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. وقد رقمنا في كتاب المسح على الخفين 10 أمور: الأول في ثبوته، والثاني في المدة، والثالث أيهما أفضل، المسح أو الغسل، والرابع في شروطه، والخامس في بداية المدة، والسادس في الممسوح عليه، والسابع في صفة المسح، والثامن في خلعهما، والتاسع في المسح على الجوربين والنعلي، والعاشر في المسح على العمامة. وقد وصلنا إلى الخامس من هذه الأمور، وهو بداية المسح، وشرعنا فيه في المرة الماضية، وذكرنا مسألتين: من مسح مقيما ثم سافر، أو مسافرا ثم أقام. وذكرنا أن الراجح في هذا هو التعليق بالإيش؟ التعليق بالمسح، التعليق بالمسح. فإذا يعني مسح وهو حاضر وأتم المدة، فإذا يستأنف عندما يسافر، وأما إذا لم يتم المدة وصار مسافرا فالعبرة بالانتهاء، العبرة بالانتهاء، فيمسح مسح مسافر. وأما إذا كان مسافرا وأقام أيضا العبرة بالانتهاء، فإن كان بقي له أقل من يوم ليلة فيتم مسح قيام، فيتم مسح يوم وليلة. وأما إذا كانت انتهت فإذا صار مقيما فتنتهي مدة المسح. ولازلنا في ما يتعلق بالمدة، فذكرها هنا فرعا، وهو ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر. فلما ذكر مسح المقيم ومسح المسافر وأنهما يختلفان، للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، فيذكر لنا حد السفر. قال: اختلف أهل العلم في حد السفر. وطبعا حد السفر هذا مهم جدا، لأنه يترتب عليه أحكام مختلفة فيما يتعلق بالصيام وبقصر الصلاة وغير ذلك. اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقال الطائفة، وهذا هو القول الأول: إذا كان سفره ذلك 3 أيام ولياليهن مسح مسح المسافر، فإن كان سفرا أقل من 3 أيام فهذا والمقيم سواء. هذا قول أصحاب الرأي، فهم يعني إنجاز التعبير خلطوا بين مدة المسح وحد السفر، فهم لما وجدوا للمسافر 3 أيام بلياليهن قالوا إذن حد السفر أن يكون مسيرة 3 أيام. والحقيقة أن ما في علاقة بين هذا وهذا. أول شيء نثبت أنه مسافر، نضع للمسافر حد، فإذا ثبت أنه مسافر فالرخصة في حقه أن يمسح 3 أيام بلياليهن. فإذا يعني هذا القول واضح أنه ضعيف. قال: وفيه قول ثان، وهو أن لكل مسافر أن يمسح مسح السفر إلا مسافرا منع منه حجة. أيوة، يعني لا نمنع المسافر من مسح المسافر إلا بدليل، طالما أنه مسافر فإذا يمسح مسح المسافر ولا نمنعه من ذلك إلا بدليل. والحجة لقائل هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر. فنحن نرى أن ابن المنذر من طائفة العلماء المجتهدين الذين يعني يمشون على ظواهر النصوص، وهذا هو الواجب أيها الإخوة، هذا هو الواجب، هذا هو يعني قول المحققين من أهل العلم. عند التحقيق نجد أن هذه التحديدات التي تحد في الشريعة غالب هذه التحديدات لا دليل عليها، وإنما هي اجتهادات واستنباطات في غاية البعد. فأنت عند التأمل في أحاديث التوقيت في المسح تجد أن هذه الأحاديث معلقة بالسفر. طيب، السفر ليس له حد في الشرع حتى يقدم هذا الحد، ولا حد في اللغة، معروف أن أهل اللغة يحددون إذا كان هناك حد، فليس له حد شرعي ولا حد لغوي. وما كان هذا شأنه فإذا نرجع إلى العرف، نرجع إلى الحد، ليش؟ الحد العرفي. فإن الشارع خاطب الناس على ما يعرفونه، على ما يعرفونه، فالمقيم كذا، المسافر كذا، والناس يعرفون المقيم والمسافر. ولو كان هذا يحتاج تحديدا لحد في اللغة أو حد في الإيش في الشرع. فابن المنذر رحمه الله يعني مع أهل التحقيق في كثير من المسائل. قال: ولم يقل يمسح مسافر دون مسافر. أقوال العلماء في هذه المسألة يعني نطيل فيها، لأن مسألة حد السفر مهم في كثير من المسائل. هناك قول وهو مذهب الحنفية كما ذكرنا: 3 أيام بالسير الوسط، سير الإبل المحملة بالأثقال، مع اعتبار النزول المعتاد للنوم والأكل والصلاة، يعني كما يفعل المسافر. فإذا هذا هو حد السفر. فالإنسان إذا خرج مسيرة 3 أيام فإذا هذا يكون مسافرا، أقل من ذلك لا يكون مسافرا. هذا قول الحنفية، وواضح أنه يعني لا دليل عليه. القول الثاني هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أن المعتبر 4 برد، 4 برد، والبرد جمع بريد، والبريد 4 فراسخ، وسمي البريد بريدا لما كان في زمانهم، لما كان في زمانهم عندما يرسلون إنسانا بالرسائل كان يخرج، وبعدين بعد بريد يجد إنسانا ينتظره فيترك المركوب الذي يركبه ويأخذ المركوب الذي معه وهكذا. فالبريد الواحد 4 فراسخ، فإذا قلنا 4 برد يعني 4 × 4 = 16 فرسخ، والفرسخ 3 أميال، 16 × 3 = 48 ميل، 48 ميل، والميل كيلو وثلثاء، إذن هذه 48 × 1.25 يطلع الجواب 80 كيلومتر، تزيد أو تنقص. فإذن هذا هو الحد عند الإيش؟ الحد عند الجمهور 4 برد. وهذا الحد الذي عند الجمهور اختاره الشيخ بن باز رحمة الله عليه. قول ثالث، قالوا مسيرة يوم وليلة، روي هذا عن مالك وقيل أنه رجع عنه. قول رابع، 3 أميال. قول خامس، ميل واحد، إذا مشى ميلا واحدا، وهذا اختيار ابن حزم. قول سادس، وهو أن السفر ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع، فإذا حده في العرف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والظاهرية وبعض الحنابلة، اختاره ابن قدامة وكذلك ابن القيم والشوكاني والشنقيطي وابن عثيمين والألباني. فهذا القول أن السفر يعني حده إنما هو في العرف، هذا هو القول الصحيح، لأننا لم نجد دليلا يعني دليلا ظاهر الدلالة في تحديد السفر. نعم، في تحديد يعني مدة السفر المكانية، يعني الطول، يعني طول المسافة أو مسافة السفر. طيب، أول شيء نبدأ بأقوال الجمهور اللي هي 4 برد. قالوا الحديث المرفوع، يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفة. نقول هذا ضعيف مرفوع كما في الإرواء 565 وفي الضعيف 439. قال الشيخ الألباني موضوع، فرفعه لا يصح، والصواب وقفه على ابن عباس، عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح موقوفا، قال لا تقصر الصلاة إلى عرفة وبطن نخلة، واقصر إلى عسفاء والطائف وجد، يعني من مكة إلى عسفان، من مكة إلى الطائف، من مكة إلى جدة، فعلا هذه المسافة كما نراها في السفر بالبر تقرب من 80 كيلومتر، يعني إلى هذه الأماكن الثلاث، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى الطائف، من مكة إلى جدة. قال فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم. نعم، فهذا، ولذلك نقول الإنسان إذا كان مسافرا إلى بلد له فيها أهل، له فيها أهل، والأهل إيش؟ أصول أو فروع، يعني له فيها آباء أو أبناء وإن نزلوا، آباء وإن علوا. فإذا قدمت على أهل أو ماشية، يعني كان لك فيها مزرعة مثلا أو أرض تزرعها، فأتم. فهذا بالنسبة لأثر ابن عباس الذي استدل به الجمهور، واستدلوا أيضا بما أخرجه البخاري تعليقا، كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. والجواب على هذا أن الصحابة مختلفون في هذا التحديد. قال ابن قدامة ولا أرى لما صار إليه الأئمة حج، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا، صحيح؟ فابن عمر خص ابن عمر، فروي عنه أنه كان له مال بخيبر بين المدينة وبين خيبر 96 ميل، وابن عمر أيضا كان يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما 72 ميلا، وأيضا أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة وهي على 30 ميلا من المدينة. وقال ابن عمر إني أسافر الساعة من النهار فإيش فأقصر، وقال لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، وهذه أسانيد صحيحة عن ابن عمر، لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. نعم، فإذا هذا بالنسبة للجمهور. وأما بالنسبة لمن قال 3 أيام وهم الأحناف، فاستدلوا بالأحاديث لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. والجواب على هذا أن العدد لا مفهوم له، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن سفر 3 أيام قال لا تسافر 3 أيام، وسئل عن يوم وليلة فقال لا تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، وسئل عن يومين فقال لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومع ذو محرم. فهذا كله يعني ليس تحديدا، وإنما هو من مفهوم العدد، ومفهوم العدد يعني غير معتبر في هذا. والصواب الإطلاق كما جاء في الحديث لا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، لا تسافرن هذا مطلق غير محدد. قال البياقي رحمه الله وهذه الروايات في الأيام الثلاثة واليومين واليوم صحيحة، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر 3 أيام بغير محرم فقال لا، وسئل إلى أن قال ولا يكون شيء من هذا حدا للسفر، ولا يكون شيئا من هذا، ولا يكون شيء من هذا حدا للسفر. واستدلوا أيضا بحديث شريح بن هاني قال أتيت عائشة أسأله عن المسح الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا كما هو واضح إنما هو لبيان مدة المسح لا مسافة الإيش السفر. فهذا بالنسبة للذين قالوا 3 أيام هم الأحناف. الذين قالوا 3 أميال عن يحيى بن يزيد الهنائي، والحديث عند مسلم، سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. وطبعا هذا يعني حكاية لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه يعني هذا ما فيه تحديد، كان إذا خرج هذه المسافة يعني قصر، فليس فيها أنه لو خرج دونها وكانت سفرا لا يقصر. كان إذا خرج مسيرة 3 أميال، 3 أميال يعني هذا قليل جدا، 3 أميال 3 في كيلو وثلثين يعني 5 كيلومتر، 5 كيلومتر. هذا بالنسبة للذين قالوا 3 أميال. وأما الذين قالوا كل ما يسمى سفرا عرفا فهو سفر، فاستدلوا بالآية وإذا ضربتم في الأرض، فإذا حد السفر هو الضرب في الإيش، هو الضرب في الأرض. نعم الضرب في الأرض إيش، يعني هو الذهاب فيها، لكن هذا يحتمل، هذا يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه متى يبدأ في القصر. وإذا ضربتم في الأرض، يعني صرتم ضاربين ذاهبين واختفى البنيان، فليس عليكم جناح أن تقصروا. فهذا في هذا الاحتمال. دليل آخر، قالوا لفظ السفر في الكتاب والسنة مطلق غير مقيد بمسافة معينة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما قيده. نعم، الأحاديث مثلا فرض الله الصلاة على لسان نبيكم، هذا قول ابن عباس صلى الله عليه وسلم، في الحضر أربعا وفي السفر ركعة. وفي السفر، السفر هذا إيش؟ هذا مطلق. ففي الأحاديث أن السفر إيش؟ مطلق. دليل ثالث أن التقدير بابه التوقيف ولا دليل على التوقيف. دليل الرابع أن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. هذا كان يقوله إيش؟ لأهل مكة، وإسناده صحيح. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهل مكة في عرفة أو مزدلفة أو منى أتموا، فعلم أنهم كانوا يقصرون في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، وبعدها عن مكة معروف. يعني إيش تبعد منى عن مكة؟ وإيش تبعد مزدلفة؟ عرفات يعني أقصى شيء ممكن 9 كيلو وزيادة، يعني ما تزيد عن 12 كيلومتر. وطبعا القصر فيها، إن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم يقولون القصر فيها للسفر لا للنسك، فإن النسك يعني النسك لا قصر فيه أو ليس سببا للقصر، وإنما القصر فيها للإيش؟ للسفر. وعن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر. فإذا هذا كله يدل على ترجيح هذا القول. فهذا بالنسبة لهذا. فالمهم يعني قد عرفنا اختلافهم في حد السفر، ومما لا شك فيه ولا ريب أن السفر يعلق بالعرف، فما كل ما أعده الناس سفرا فهو إيش؟ فهو سفر. وإذا شك الإنسان هل هذا سفر أو لا زال في الحضر فالأصل الحضر. خرجت مثلا من دبي إلى الشارقة، ما أحد يقول هذا سفر. خرجت من دبي إلى رأس الخيمة، سفر. طيب خرجت من دبي إلى عجماء، والله هذا فيه شك، فالأصل ماذا؟ فالأصل الحضر. فهذا فيما يتعلق ب يعني هذا الفرع، والذي دعا إليه هو يعني أن الشارع فرق بين مسح المقيم ومسح المسافر، فكان لابد أن نعرف يعني حد السفر. ثم ذكر مسألة أخرى متعلقة بالمدة. لما ذكر المدة، لما ذكر المدة، أول ما ذكر بداية المسح ومسح المقيم والمسافر، ومن مسح مقيما ثم سافر أو مسافر ثم أقام، لازلنا أيضا في المدة، وهو ماذا؟ ماذا لو انتهت المدة؟ هل تنتقض الطهارة بانتهاء المدة؟ سبحان الله، تأملوا أيها الإخوة، يعني الرخصة في المدة إنما هي متعلقة بالمسح، ليست متعلقة بالطهارة. فإذا انتهت المدة، إذا انتهت المدة، مدة المسح، فإذا هذا معناه أنه إذا أراد أن يمسح بعد ذلك فلا بد من الخلع والوضوء، لكن ليس معناه أن الطهارة انتقضت. ما الذي ينقضها؟ هل انتهاء المدة ينقض الطهارة؟ هل نحن عندما نذكر نواقض الوضوء نقول انتهاء المدة؟ ما أحدها يعني، هذا استدلال في غاية الضعف. فإذا انتهت المدة والإنسان باق على طهارة المسح، فإذا يصلي بهذه الطهارة إلى أن ينتقض وضوءه بالنواقض المعروف. فإذا ابن المنذر يذكر لنا هذه المسألة، وكان يعني ينبغي أن هؤلاء يجعلون لها إيش؟ يجعلون لها عنوان مثل ما يجعلون في ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر، ونقول أيضا ذكر يعني انقضاء الإيش؟ انقضاء مدة المسح. فكان ينبغي أن يجعل لها إيش؟ أن يجعل لها عنوان كالعناوين التي قبلها. قال: واختلفوا في الرجل المقيم يمسح على خفيه يوما وليلة. يعني ما أدري لماذا قال المقيم، ولأن هذا الحكم يعني هذا الحكم لا يختص بالمقيم، هذا الحكم لا يختص بالمقيم. نعم، اللهم أن يكون الفقهاء يعني نصوا على هذا. نعم، يعني ما في اختصاص أيها الإخوة، اختلفوا في الإيش؟ فالرجل يمسح على خفيه بس، سواء كان مقيما أو مسافرا، فينقضي وقت مسحه، تنقضي المدة. ففي هذه المسألة أقاويل لأهل العلم، أحصينا من كلام ابن المنذر 4 أقوال. القول الأول: ليس له أن يصلي حتى يخلع خفيه ويستأنف الوضوء. قالوا هذا إذا انقضت المدة انتقدت الطهارة، فيجب عليه أن يخلع ويتوضأ. قال جملة اعتراضية: وهذا على مذهب من رأى الماسح على خفيه إذا خلعهما توضأ. خلي بالك لا تخلط بين مسألتين، مسألة يعني انتقاد الطهارة بانتهاء المدة، وانتقاد الطهارة بخلع الخفين. ايش الفرق؟ بخلع الخفين حتى لو قبل انتهاء المدة، فإذا هما مسألتان. فالذين يرون أنه إذا خلع الخفين حتى ولو في المدة انتقدت الطهارة، قالوا أيضا ماذا؟ إذا انتهت المدة انتقدت الطهارة. قال: وهذا على مذهب من رأى الماسح على خفيه إذا خلعهما توضأ. نعم، فهذا القول الأول. القول الثاني: قال: وفي قول الثوري وأصحاب الرأي يخلع خفيه ويغسل قدميه. هذا الذي إيش؟ انتهت مدته. قالوا يخلع إيش؟ يخلع خفيه ويغسل إيش؟ ويغسل قدميه. وسنعرف لماذا. الثالث: في مذهب ربيعة ومالك له أن يمسح عليهما ما لم يجب عليه خلعهما، لأن أصلا ما عندهم توقيت. ما لم يجب عليه خلعهما، متى يجب عليه خلعهما؟ وذلك أن تصيبه جنابة أو يخلع الخف. خلي بالك، فهو عندهم مع أنهم لا يقولون بالمدة، قالوا لو خلع الخف انتقدت طهارتهم. هذا عند المالكية. فإذا هذا المذهب الثالث. المذهب الرابع قال: فأما، طبعا يا إخواني رقموا هذا، لأن يعني هذا يحتاج الترقيم، يعني ابن المنذر قال أحدها ثم يعني دخل الكلام بعضه في بعض، فهذه أربعة أقوال. قال: فأما في قول من لا يرى على من خلع خفيه وضوء، قالوا الذين، خل بالك الربط بين المسألتين، الذين يقولون ليس على من خلع خفيه وضوء يعني خلال المدة لا عليه وضوء ولا غسل الرجل، فلهم فيها قولا. إذا تنبه، الذين يقولون ليس على من خلع خفيه في المدة وضوء ولا غسل القدمين، طيب ماذا يفعل إذا انتهت المدة؟ ماذا يفعل إذا انتهت المدة؟ ماذا يفعل؟ اربط بين القولين مرة أخرى. الذين لا يرون على من خلع خفيه وضوء ولا غسل الرجلين بالنسبة للخلع، ماذا يقولون فيما لو انتهت المدة؟ اختلفوا هنا، في انتهاء المدة اختلفوا على قولين. قالوا أن يصلي وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث، قالوا ما في إشكال إذا انتهت المدة وهو على طهارته، فإذا يصلي ما لم يحدث فيجب عليه خلع الخف، وهذا أقيس القولين. تأمل أن ابن المنذر اختار هذا. والثاني قالوا يخلع خفيه ويغسل إيش؟ قدميه. هذا الذين يقولون ليس على من خلع، لا تخلط بين خلع وانتهت المد، ليس على من خلع خفيه وضوء ولا غسل، في قول في هؤلاء قالوا أن يخلع خفيه ويغسل قدميه، هذا بالنسبة لانتهاء المد. فإذا هم بالنسبة للخلع يقولون ليس عليه وضوء ولا غسل، لكن إذا انتهت المدة قالوا يغسل قدميه إذا أراد أن يصلي. مال إلى هذا القول بعض أصحابنا. قال: ومن حجة من قال له أن يصلي وإن مضى وقت المسح ما لم يحدث، اللي هو لما قال أقيس القولين، لأن من صحت طهارته ثم اختلف في زوالها لم يجب إعادتها إلا بحج. نعم، هذه طبعا حجة ظاهرة، أن ما ثبت بيقين، هذه القاعدة المعروفة، ما ثبت بيقين لم يزل إلا إيش؟ إلا بيقين، لم يزل إلا بيقين، هذه قاعدة مشهورة، ما ثبت بيقين لم يزل إلا بإيش؟ إلا بيقين. فهذا ما ذكره ابن المنذر في هذه المسألة. فإذا منهم من يقول يكفي غسل رجليه وهو مذهب الحنفية والراجح في مذهب الشافعية، ومنهم من يقول يستأنف الوضوء وهو المشهور في مذهب الحنابل أو القول القديم في مذهب الشافعية، وقيل لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح وهو اختيار ابن حزم ورجحه ابن تيمية، قد عرفنا أن هذا هو الصحيح، واختاره الشيخ الألباني في تحقيق المسح على الخفين صفحة 98. وأما المالكية فقد عرفنا أن المسح عندهم غير مؤقت، فنريد أن نعرف ما أخذ هذه الأقوال، الذين قالوا يغسل قدمين والذين قالوا يستأنف الوضوء، ما أخذهم؟ نعم، هناك من قال يعني مبنى هذا الاختلاف على اعتبار الموالاة، قالوا نظروا إلى الموالاة، فالحنفية مثلا الموالاة عندهم ليست بشر، فقالوا ما في إشكال، ما في إشكال إذا انتهت المدة، وإذا انتهت المدة فالمفروض يعني يخلع، وقالوا حتى وإن لم يخلع، بل قالوا تعليل عجيب، قالوا الخفان، يعني أريد أن أنقل عبارتهم، أي قالوا الاستتار كان مانعا، يعني مانعا من نقض طهارة الرجلين في المد، المد هذا الاستتار كان مانعا للنقض. تأملوا أيها الإخوة الفقه العميق هذا، قالوا الاستتار كان مانعا من نقض طهارة القدمين في المد، فإذا انقضى، إذا انقضت المدة سرى ذلك الحدث السابق إلى القدمين، قالوا الحدث يسري إلى القدمين، لأنه قبل ذلك أحدث ومسح وصار طاهرا. قالوا هذا الحدث السابق الآن بيرجع مرة ثانية، الحدث السابق هذا يسري إلى القدمين إذا انتهت الإيش، إذا انتهت المد. قالوا ونحن نقول إن المولاة ليست بشرط، وهذا طهارته في الأعضاء الثلاثة، وبالنسبة للقدمين لما انتهت المدة سار إليها الحدث، فالحدث حصل في مين؟ في القدمين فقط، فإذا يجب عليه فقط غسل الإيش، غسل القدمين. هذا إيش؟ هذا ما أخذه الذين قالوا يغسل القدمين. طيب الذين قالوا يستأنف، الذين قالوا يستأنف وهم الحنابلة والقول القديم عند الشافعية، ماذا قالوا؟ قالوا إذا انقضت المدة بطلت الطهارة في الممسوح، وإذا بطلت الطهارة في الممسوح بطلت في سائر الأعضاء، لأن الحدث لا يتبعض. قالوا الطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في الرجلين فإذا تبطل في الجميع، فيجب عليه الإيش؟ أن يستأنف الوضوء. فهذا ما أخذ هذين القولين. وأما الذين قالوا طهارته باقية ما لم يحدث، فاستدلوا بأدلة أقواها أن أحاديث التوقيت تضمنت ابتداء وانتهاء مدة المسح للطهارة، لا انتهاء الطهارة، طهارة باقية، وما الذي انتهى مدة ليش؟ مدة المسح. وأيضا ذكروا هذا أن هذا الرجل طاهر، وما ثبت بيقين فلا يزول إلا إيش؟ فلا يزول إلا بيقين. ما ثبت بيقين لا يزول إلا إيش؟ إلا بيقين. الدليل الثالث أن الطهارة لا ينقضها إلا حدث، وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر. نعم. وذكروا حديث عباد بن تميم عن عمه لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا دليل للقاعدة أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. نعم. الدليل الخامس وهو دليل قوي، قالوا القياس على الخلع. كما ذكرنا أيها الإخوة، في فرق بين مسألة أن يخلع الخفين في المدة وبين أن تنتهي المدة، فقالوا نحن نقيس انتهاء المدة على الخلع. قالوا والخلع عندنا لا ينقض، فنحن نقيس عليه انتهاء المدة. واستدلوا بأثر علي، وهو أثر في غاية القوة، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، عن أبي ظبيان قال رأيت عليا بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه. تأملوا، مسح على نعليه. طيب، ثم أقام المؤذن فخلعهما. زاد البيهقي ثم تقدم فأما الناس، يعني صلى إماما فخلعهما، مسح عليهما وخلعهما في المد. فخلع الخفين لا ينقض الطهارة، وكذلك لا تنتقد الطهارة بانتهاء المدة، وإنما تنتهي مدة المسح، لا تنتهي الطهارة. فهذا أثر علي رضي الله عنه. هذا القول اختاره ابن المنذر وقواه النووي ورجحه ابن حزم وابن تيمية، وهو الصحيح. نعم. فهذا بالنسبة لي يعني حد السفر وذكر انقضاء مدة الإيش، مدة المسح. الآن انتهينا من خمسة أمور من الأمور العشرة المذكورة في كتاب المسح على الخفين. الآن نأتي إلى الأمر الإيش، الأمر السادس، وهو ما يتعلق بالممسوح عليه. الله أكبر، حق لهذه المسألة أن تكون شعارا لأهل السنة. ما شاء الله، مباحثها مباحث فقهية قوية. فإذا خمسة أمور انتهينا منها الآن في ثبوته، وهل الأفضل المسح أو الغسل، وفي شروطه، وفي المدة، المدة بفروعها وفي بداية الإيش؟ بداية المسح. هذه خمسة أمور. الآن الأمر السادس يتعلق بالممسوح عليه. شوف بقى الممسوح عليه الخف والجوارب وأوصافها، مخرقة غير مخرقة، قصيرة ولا طويلة، تستر محل الفرد ولا ما تستر. فالممسوح عليه، الممسوح عليه، الممسوح عليه سنذكر فيه يعني عدة مباحث. المبحث الأول في الخف الصغير، أو خلينا نقول القصير، يعني المقصود هنا الصغير يعني القصير، يعني الخف القصير، الخف القصير. وهذا طبعا منتشر الآن، شوف الجماعة الذين يلبسون هذا في أرجلهم، وخاصة يعني خاصة الرجال، مع أن هذا ما أدري يعني هذا فتوى بالشعور والإحساس، أن هذا ما يليق بالرجل. تجد الرجل يعني يلبس هذا ويكون يعني فيه تشبه من بعض النساء اللائي يلبسن هذه الجوارب القصيرة، وللأسف يعني يمشون بها ملونة الأخضر والأحمر نعم. فالآن يعني بغض النظر عن هذا، ما حكم المسح على مثل هذا الجورب القصير؟ نعم، الجورب القصير أو الخف القصير. فهذا مبحث. مبحث آخر، الخف المتخرق. المتخرق ما حكمه؟ الثالث، المسح على خف على خف، خف على خف، وهو الذي يسمى الإيش؟ الجرموق. الجرموق، الجرموق اللي هو خف، الخف الفوقاني. فإذا لبست مثلا يعني جورب على جورب، فهذه مسألة الجرموقين. الجرموقين يعني خف على خف. فإذا هذه ثلاثة أفرع تتعلق بالممسوح عليه، تتعلق بالممسوح عليه. هنا سائل يسأل يقول: هل بين انتهاء مدة المسح وعدم انتقاد الطهارة ارتباط؟ قد عرفت أن ما في ارتباط، فقد تنتهي المدة والطهارة إيش؟ والطهارة يعني باقية. أما بالنسبة للخف القصير، أيها الأخوة، الخف القصير والمتخرق والشفاف، كل هذا بابه واحد، كل هذا إيش؟ بابه واحد. الخف الإيش؟ المتخرق، الخف المتخرق والقصير والواسع، الواسع الذي يبدو منه شيء من القدم، والخفيف الذي يصف القدم، كل هذا حكمه واحد، كل هذا حكمه إيش؟ حكمه واحد. فإذا الفرع الأول الخف القصير والمتخرق هما باب إيش؟ باب واحد. فإن شاء الله نأتي إليه بعد أن نقرأ ما ذكره ابن المنذر. قال: كان الأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون، هذا القول الأول، إذا وار الخف الكعبين وجاوز ذلك له مسحه. فإذا عند هؤلاء أن الخف يوار الإيش؟ يوار الكعبين. والحقيقة أن هذا يدخل في هل يشترط في الخف أن يواري محل الفرد، وسيظهر لك أن الصواب أن الذي يشترط أن يواري معظمه وأغلبه لا كله، وضابط هذا أن يسمى خفا. الأحكام تعلق بالإيش؟ بالأسماء. فطالما أنه خف سواء كان واسعا ضيقا كبيرا أو صغيرا شفافا أو صفيقا متخرقا أو يعني سليما، المهم أنه يسمى إيش؟ خف. فالأحكام تعلق بالإيش؟ تعلق بالأسماء، فما سمي خفا جاز المسح عليه. المهم أن هذا القول يشترطون أنه لا بد من ستر الكعبين. قول الثاني، وحكى أبو ثور عن الكوفي يعني عن الكوفيين أنه قال لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع. قالوا لا بد الخف يكون فوق الكعبين بثلاثة أصابع. نعم، وطبعا هذا واضح أنه لا دليل عليه. قال وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذا عنهم، هذه عنهم، وذكر يعني بعض أصحابنا أن أبا يوسف قال كقول الشافعي. المهم أنه يواري الكعبة. قول الثالث، وقد حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاع ومالك أنهما قال يمسح المحرم على الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين. صحيح، وهذه حجة قوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد الإيش النعلين فليقطع الخفين أسفل الكعبين، هذا على القول بالقطع. ومعلوم أن المحرم يحتاج إلى الإيش، يحتاج إلى أن يمسح على الخفين، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع وأباح ورخص في المسح على الخفين فهذا يدل على أنه يجوز المسح على الخف الذي هو أسفل الكعبين. نعم، قال وقال أبو عمرو، قال اللي هو الوليد بن مسلم، وقال أبو عمرو اللي هو الأوزاعي ويمر الماء على ما بدا من كعبه. شوف الأوزاعي جمع بين المسح والغسل، قال يمسح لكن يمر الماء على ما بدا من إيش من كعبيه. قال أبو بكر بن المنذر وأصح من ذلك حكاية ابن القاسم، يعني في مقابل حكاية من الوليد بن مسلم، حكاية ابن القاسم عن مالك لأنه كان لا يرى أن يمسح عليهما لأنهما أسفل من الكعبين. فهذا بالنسبة للخف الإيش للخف القصير، وسيأتي الكلام فيه وأنه يجوز على كل ما يسمى إيش ما يسمى خفا. واستحضر دوما يعني أمرين. الأمر الأول المسح على النعال، يعني علي رضي الله عنه بالسند الصحيح مسح على النعلين. طيب ايش النعال عند العرب؟ النعال عند العرب سيور، يعني لو قلت ان غالب القدم يعني ظاهر لما ابعدت. نحن ذكرنا ان يعني ايش ان الخفين يستران ايش يستران معظم القدم، هذا في الخفين. لكن بالنسبة للنعلين، النعال عند العرب مثل النعال الباكستانية هذه تجد أن أكثر القدم ظاهر، سير من الخلف وسير من فوق، ومع ذلك مسح علي رضي الله عنهما رضي الله عنه عليها. فاستحضر هذا. فالمهم أن يعني يكون في شيء على الرجل، يكون في شيء على الرجل ويعني يشق نزعه، هذا كمان شرط مهم، يشق نزعه. ولذلك نحن لا نجوز المسح على النعال، هذه النعال الإماراتية هذه لا يمسح عليها، لأن كون الإنسان يخرج رجله يغسلها هذا ما يتكلف شيء، فلا يجوز المسح على مثل هذه النعال، بخلاف النعال التي لها سير من الخلف. نعم، فإذا هذا الأمر الأول تستحضر هذا. الأمر الثاني ما أشار إليه بعض الفضلاء أن في آية الطهارة التي فيها الغسل والمسح والتيمم ماذا قال سبحانه في نهاية الآية؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فإذا هذه الرخصة في التيمم وفي المسح على الخفين ما فيها حرج أبداً. ما فيها حرج. فهذا بالنسبة لي الخف القصير. وأما بالنسبة لي الخف المتخرق، قال اختلف أهل العلم في المسح الخف المتخرق، وذكر يعني خمسة أقوال. قال: فقال الطائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن، ما أمكن المشي فيهما لدخولها في ظاهر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بقول هذه الطائفة، قال على جميع الخفاف، طالما أنه خف فهو يدخل في الأخبار، يدخل في الرخص التي جاءت في النصوص. هذا قول سفيان وإسحاق، وذكر ذلك إسحاق عن ابن المبارك، وحكى ذلك عن ابن عيينة، وبه يقول يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد، وأبو ثور. قال أبو ثور: ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، انظر هذا القول ويسره. فبدأ به ابن المنذر وهو المختار إن شاء الله. قول الثاني: وقال الطائفة: إذا كان في الخف خرق يرى منه شيء من مواضع الوضوء، يرى منه شيء من مواضع الوضوء لم يمسع عليه، يعني المهم أنه لا بد أن يستر القدم ويستر الكعبين. هذا قول الشافعي وأحمد ومعمر صاحب عبد الرزاق. قالوا فيه قول ثالث، وهو: إن كان الخرق قد بدت أصبعه أو كلها أو طائفة من رجله، توضأ ومسح على خفيه وغسل ما بدا من رجله. هذا قول الأوزاع كما مر في الخف المقطوع أسفل الكعبين. قال: ويغسل إيش؟ ويمر الماء على ما بدا من كعبه. قال وفي قول الرابع، وهو أن الخرق إذا كان يسيرا فأرجو أن يجزئ عنه أن يمسح عليهما، وإن كان خرقه كبيرا فأحب أن لا يمسح عليهما. هذا قول مالك. قال وفي قول خامس، وهو: إن كان في خفي خرق يخرج منه أصبع أو أصبعان أجزأه أن يمسح عليهما، وإن كان ثلاث أصابع لم يجزه. هذا قول أصحاب الإيش؟ أصحاب الرأي. ليش ثلاث أصابع؟ قالوا لأن الرجل فيها خمسة أصابع، فإذا خرج منها ثلاثة أصابع فقد خرج معظم الرجل، فإذا لا يجزئه أن يمسح عليهما. نعم. قال: وقد روي عن الحسن أنه قال: إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يجزه المسح. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. نعم نعم، الحمد لله الذي يعني وفقنا إلى أن نسير على طريقة هؤلاء، فلسنا يعني ظاهرية نوغل في الظاهرية، ولسنا يعني نتكلف فيما قد يتكلفه بعض الفقهاء من تقييد النصوص بما لم يثبت تقييدها به. فهذا إن شاء الله هو الطريق الصحيح، أن الإنسان يبقى مع النصوص، لا يكون ظاهريا كما في بعض المسائل الظاهرية، وفي نفس الوقت لا يتكلف في تقييد النصوص بما لم يثبت تقييدها به. فنحن على طريقة ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا. إذن هذا هو يعني تقدير النصوص واحترام النصوص. هؤلاء المتعصبة إذا أنت جابهتهم بهذه الطريقة يقولون أنتم لا تحترمون الأئمة. سبحان الله. طيب وين احترام النصوص؟ أليس احترام النصوص مقدم على احترام الأئمة؟ مع أن هذا بهتان. فالحمد لله نحن من أكثر الناس احتراما للأئمة واستفادة منهم، وهذه طريقتهم كلهم، فإنهم دلون على النصوص، وهذا متواتر عنهم، هم الذين دلون على النصوص، وأننا إذا وجدنا أقوالهم تخالف النصوص فنقدم النصوص. قال إذنا عاما مطلقا، قال دخل فيه جميع الخفاف، قصيرة أو طويلة، شفافة أو صفيقة، واسعة أو ضيقة، دخل فيه جميع الخفاف، سليمة ومتخرقة. قال فكل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، فلا يجوز أن يستثنى من السنن. سبحان الله، لأن فعلا هذا استثناء، الذي يقول لا يمسح على الخف بصفات كذا وكذا هذا استثناء. قال فلا يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار. يعني هو يقول أصحابنا يقولون بعموم الأخبار، فمن أين هذا التخصيص؟ قال والمنكرين على من عدل عنها إلا بحجة. نعم، هذه المسألة الخف المتخرق هو في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ اشتراط كون الخف ساترا لما يجب غسله. فإن كان الخف فيه فتق أو خرق نظر، إن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف، إلا خلاف الأحناف ثلاثة أصابع. وإن كان الخرق في محل الفرد، هذا هو محل النزاع، فقيل يمسح عليه مطلقا، وذكر قول سفيان وإسحاق بن المبارك وابن عيينة اختاره ابن تيمية وابن المنذر. نعم، وقيل لا يمسح عليه مطلقا، وهو الجديد في مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، وقيل التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكبير، وهو مذهب الحنفية والمالكي. نعم، الذين قالوا لا يجوز المسح على الخف المخرق قالوا إن القدر الذي ظهر من القدم فرضه الغسل، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز. فيقال لهم ما الدليل على أن ما ظهر فرضه الغسل؟ وأين أنتم من المسح على النعلين؟ فهذا ما ظهر فرضه الغسل هذا ما عليه دليل. قال شيخ الإسلام قول القائل إن ما ظهر فرضه الغسل ممنوع، فإن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح. سبحان الله، كالمسح على الجبير، أنت عندما تمسح أنت بتمسح ظاهر الخف، فهل يعني لو كانت هذه القاعدة صحيحة ما ظهر فرضه الغسل لكان يجب استيعاب محل الفرد بالمسح، والسنة في المسح المسح على ظاهر الخفين، هذه حجة قوية. نعم، وأيضا من أدلتهم قالوا الأصل وجوب غسل الرجلين، فكان مطلق الآية يوجب غسل الرجلين إلا ما قام دليله من المسح على خفين صحيحين، وأجيب بأن الإذن مطلق لكل ما يسمى خفا. لهم دليل أيضا إذا انكشفت إحدى الرجلين لم يجوز المسح على الإيش؟ على الأخرى، فكذلك إذا انكشف بعض القدم لم يجوز المسح على الباقي من باب أولى. وأجيب أنه ليست العلة هي انكشاف القدم، ولكن العلة هي النهي عن المشي في نعل واحدة. نعم، فهي هذه العلة في النهي. نعم، فهؤلاء هذه أدلة الذين منعوا المسح الخف المخرق. وأما الذين قالوا بجواز المسح المخرق فكما عرفت أن الإذن عام، وأيضا اشتراط كون الخف سليما من الخروق هذا شرط لا دليل عليه لا في كتاب ولا في سنة ولا عمل صحابة، وأيضا معظم الصحابة فقراء وخفافهم لا تخلو من فتوق أو خروق. نعم، وأيضا فعل الصحابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفين. نعم، الدليل الخامس، كون اشتراط أن الخفاف تكون سليمة هذا ينافي المقصود من الرخصة كما ذكرنا، ما يريد الله ليجعل عليكم من إيش؟ من حرج. نعم، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال أوى لكلكم ثوبان، فكذلك هل كلكم يجد يعني خفا سليما؟ نعم. وأيضا قالوا اختلافكم هذا، شوف ابن المنذر ذكر خمسة أقوال، قال اختلافكم اللي يقول ثلاثة أصابع واللي يقول كذا واللي يقول أصبع، قال اختلافكم هذا يعني يدل على يعني تناقض أقوالكم. نعم، فدل على أن هذا ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه يعني أدلتهم. وأما من فرق بين اليسير والكثير فأيضا هذا لا دليل عليه. فهذا بالنسبة لهذه المسألة، والراجح فيها كما تبين أنه يمسح على كل خف حتى على هذه الأشياء التي يلبسونها ويظهر منها يعني كثير من القدم، طالما أنه يشق نزعها فيجوز المسح عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.